الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخيرته من عباده وخليله، خير من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة، فمحى الله به الظلمة وكشف به الغمة، فجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا درسنا 75 إن شاء الله تعالى من سلسلة دروس العقيدة الإسلامية. نحن مع اليوم الآخر، إذ سبق الكلام في الآونة الأخيرة عن علامات الساعة الصغرى، وأردفناها بعلامات الساعة الكبرى. وقبل أن نتحدث عن زلزلة الساعة كما هو في السياق أو كما يجب في الترتيب، رحنا نتكلم عن القيامة الصغرى، عن موت الإنسان، وعن حياة البرزخ بسؤاله في القبر، والنعيم أو العذاب الذي يكون فيه الميت مذ موته، وسؤاله في قبره، وإلى أن ينفخ في الصور، وذاك من الغيب الذي أوحى الله عز وجل به لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم، كما أوحى إليه بكثير من الغيبيات، غيبيات قد سبقت وغيبيات قد لحقت به. وفي كل ذلك يقول الله له: ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك، أو تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك، أو يقول: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. ومن ثم فإن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم حدثنا حديثا مفصلا عن حياة البرزخ، عن تلك القيامة الصغرى بالنسبة لكل واحد فينا، حتى تدهمنا القيامة الكبرى والساعة أدهى وأمر. ومن ثم ذكرنا النبي صلى الله عليه وسلم بساعة أحدنا التي هي خاصة نفسه، والساعة التي تعم الخلق يوم أن قال صلوات ربي وسلامه عليه: هل تنتظرون إلا سبعة؟ ماذا تنتظرون؟ هل تنتظرون إلا سبعة؟ غنى مطغية وفقرا أو فقرا منسية، أو هرما مفندة، أو مرضا مقعدة، أو موتا مجهدة، أو الدجال فشر غائب ينتظر، أو الساعة والساعة أدهى وأمر. والساعة أدهى وأمر، وقد نبه ربنا جل وعلا في آيتين كريمتين للحديث عن القيامة الصغرى والكبرى، وذلك في قوله تعالى: وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد، ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. فقوله وجاءت سكرة الموت بالحق تلك القيامة الصغرى والتي تحدثنا عنها لأنها جزء من عقيدة المسلم لا يجوز إغفاله. والشيء الثاني ردا على شبهات المشككين وافتراءات الأفاكين وأكاذيب المنافقين الذين أنكروا عذاب القبر ونعيمه، فرحنا نرد عليهم بفضل الله عز وجل. فكانت محاضرتنا السابقة هذا، ونواصل الحديث إن شاء الله تعالى عن الآخرة، حيث كان الحديث عن علامات الساعة الصغرى بنوعين: الصغرى حيث كان الحديث عن علامات الساعة بنوعين الصغرى والكبرى. إذا ما انتهت الكبرى فالناس مع مقدمة أخرى جديدة من مقدمات اليوم الآخر، ذاك الذي عظم ولعظمه كثرت مقدماته، ولعظمته كانت مقدماته من العظمة بمكان. ولذلك فالمقدمة التي تلي العلامات هي مقدمة الزلزلة، زلزلة الساعة، تلك التي حدثنا ربنا جل وعلا عنها في مطلع سورة الحج في آيتين عظيمتين رهيبتين يرجف منهما الفؤاد المؤمن ويضطرب كيان المرء المسلم. وربنا جل وعلا يقول: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يا وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى نسأل الله العفو والعافية. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، زلزلة الساعة شيء عظيم، فكيف بالساعة ذاتها؟ فكيف بالقيامة نفسها؟ إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها، ونعوذ بالله أن نراه، ونعوذ بالله أن نراه، لأن زلزلة الساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق، والقيامة لا تقوم إلا على الفجار الأشرار الكفار، ولا تقوم الساعة وأحد في الأرض يقول الله الله، ولا تقوم الساعة وأحد يقول في الأرض لا إله إلا الله، وإن شرار الخلق الذين يتخذون قبور الأنبياء مساجد، والذين تدركهم الساعة وهم أحياء. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، تذهل تغيب عن وعيها، تذهل كل مرضعة عما أرضعت، والمرأة التي في فترة الرضاع تسمى امرأة مرضع، لكن الآية تقول يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت. واللغة تفرق بين امرأة مرضع وامرأة مرضعة. المرأة المرضع هي التي كانت في سنتي الرضاعة بالنسبة لوليدها، فهي أم مرضع، سواء كانت تمارس عملية الرضاعة أو كانت منقطعة عنه في حالة نوم الرضيع أو سكوته، أو أنه أخذ رضعته. أما المرضعة بالتاء المربوطة فهذه الأم وهي ترضع ولدها، هي الأم في وقت الرضاع أثناء عملية الرضاع، أم قد ضمت رضيعها إلى صدره ثم ألقمته ثديه، وهي ترضعه والولد يمص ثديها، وتقوم الساعة وإذا بهذه الأم لشدة الفاجعة ولعظم الهول تلقي بولدها من بين يديها دون ما تدري، وهو حال عجيب وأمر غريب يصوره يوم أن فقدت امرأة وليدها في معركة فراحت كالمجنون تبحث عن رضيعه هنا وهناك في صفوف الجنود الذين تنتمي إليهم وفي صفوف جنود الأعداء تبحث عن وليده حتى وجدته فلما وجدته لزقته ببطنه وضمته إلى صدرها وألقمته ثديها والنبي صلى الله عليه وسلم يرى حالها فيقول لأصحابه أترون هذه المرأة؟ قالوا نعم. قال أترون هذه المرأة صارحة ولدها في النار؟ قالوا لا وهي تقدر على ذلك. قال فالله أرحم بعباده من هذه بولدها. اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة. وهذا المشهد الذي ذكر في الحديث السابق هو حال امرأة وجدت ابنها وأرضعته ثديها ثم قامت عليها زلزلة الساعة فإذا بها تذهل عنه وربما تلقي به دون أن تشعر لا تدري ألقته أرضا أم بحرا أم ألقته في نار يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها. وأيضا من بلاغة القرآن وعظمته لم تقل الآية وتضع الحامل حمله فحامل في شهرين أو في أربعة أو إلى تسعة متى ما رأت ما يفزعها وراحت تجري هنا وهناك يمكن أن يسقط الحمل يسقط في شهريه الأول إذا أجهدت المرأة نفسها بعمل ثقيل كما يمكن أن ينزل فيما بعد ذلك. لكن الآية هنا تبين شدة الفزع والهلع ومدى الرعب والكرب بأن المرأة التي تضع حملها ليست في شهرها التاسع ولا الخامس ولا الثاني إنما هي ذات حمل وتضع كل ذات حمل حمل في أوله حمل ربما كان نطفة أو ربما كان مضغة أو ربما كان علقة فهذه ذات حمل ومع شدة الهول وهذا الحمل الذي لا يكاد يشعر به ولا يكاد يعرف مع شدة الهول يسقط ذاك الحمل الذي يسمى حملا لذا قال وتضع كل ذات كل صاحبة حمل مهما نذر وقل ذاك الحمل وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ترى الناس لم يقل كالسكارى لأن الكاف كاف التشبيه ولكنه ترك التشبيه وعبر بالاستعارة دون ما حرف من حروف التشبيه ترى الناس سكارى وحتى لا تفهم أنهم سكارى حقيقة نفى هذا هذا المعنى بقوله وما هم بسكارى، ما هم شربوا مسكرا حتى يكونوا سكارى حقيقة، ولكن من رأى السكارى في صفرة وجوههم وغياب عقولهم وترنح أجسادهم رأى القوم في هذا الحال، فهو يرى قوما ما يشك أنهم سكارى إذ يترنحون ويتمايلون، ذهلت العقول، ذبلت الوجوه أو صفرت فرت الوجوه وذبلت الأجساد وعلاهم الكرب وترى الناس سكارى وما هم بسكارى، ما شربوا خمرا، ما تناولوا مسكرا، فلماذا هم على هذا الحال الرعيب؟ ولماذا هم بذلك المنظر الرهيب؟ ولكن عذاب الله شديد، نسأل الله العفو والعافية. هاتان آيتان في صدر سورة الحج صورتا على الجملة زلزلة الساعة. المقدمة الثانية من مقدمات يوم القيامة، أي من بعض العلامات، إن زلزلة الساعة شيء عظيم. كيف تبدأ زلزلة الساعة؟ تبدأ بالنفخ في الصور، ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. ما الصور؟ الصور آلة عظيمة تشبه البوق الذي هو رفيع من طرف وواسع من طرف، والبوق آلة يستخدمها اليهود في الإعلام عن أوقات صلاتهم، كما أن النصارى يعلنون عنها بالناقوس، وهذا معلوم كما جاء في سنة النبي عليه الصلاة والسلام لما أهمه أمر إعلام المسلمين بالصلاة، فمن الصحابة من قال نتخذ بوقا كبوق اليهود يحدث صوتا عظيما يسمعه أهل المدينة، ومن قال بل ناقوسا كناقوس النصارى، ومنهم من قال نشعل نار، والنبي عليه الصلاة والسلام أبى النار لأنها من فعل المجوس، وأبى البوق لأنه من فعل اليهود، وأبى الناقوس لأنه من شأن النصارى، واهتم للأمر ينتظر وحي الله جل وعلا حتى أوحي إليه بالأذان. وكانت رؤيا عبد الله بن زيد مع الوحي للنبي عليه الصلاة والسلام، وكان ما كان من أمر الأذان. والشاهد أن البوق آلة لها طرف رفيع وآخر واسع تحدث صوتا، وهذا التشبيه هو تشبيه المعنوي بالمحدود، وهو تشبيه الأعلى بالأدنى، ويسمى بالتشبيه المقلوب، كالذي قال كأن الصبح وجه الخليفة، كأن وجه الخليفة هو الصبح، لا، كأن الصبح وجه الخليفة. وهذا فيه ما يسمى بالتشبيه المقلوب، لأنه ما كان في المعنويات لا سبيل إلى تقريب معناه إلا أن يشبه بأقرب شيء إليه في المحدودات، كالذي قاله الله عن نفسه: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الآية، وهو تشبيه الأعلى بالأدنى. وقولنا البوق
أو الصور مثله مثل البوق تشبيه الأعلى بالأدنى، وإلا فحقيقة هذا الصور واسمه أيضا الناقور كما جاء في الآية، فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. فإذا نقر في الناقور أي نفخ في الصور، يقول عليه الصلاة والسلام مبينا عظم هذا الصور لتدرك مدى عظم الزلزلة، يقول عليه الصلاة والسلام للصور ثلاث دوائر كل دائرة أعظم مما بين السماء والأرض. البقعة أنت تتخيل أشبه ما يكون بالقمع، حاجة أكبر من الصفارة يمسك بها الطفل، لكن النبي عليه الصلاة والسلام يعطيك تقريبا لحجم البوق لحجم الصور، فيقول إن دائرة من دوائره لهي أعظم مما بين السماء والأرض، فكيف هو في العظم؟ وكيف يكون صوته إذن؟ ولذا رؤي النبي صلى الله عليه وسلم حزينا، قيل له يا رسول الله ألا تبتسم؟ ألا تضحك؟ قال وكيف أنعم وصاحب الصور قد التقم الصور وحنى جبهته ينتظر متى يؤمر بالنصر. يقول كيف أنعم، كيف أضحك، كيف ألهو، كيف ألعب وصاحب الصور الذي هو إسرافيل عليه السلام. صاحب الصور إسرافيل عليه السلام، وإسرافيل أحد الملائكة الأربعة العظماء، عظماء الملائكة ورؤساؤهم جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت. وكثيرا ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرن بين الثلاثة الأول قائلا اللهم رب جبريل وإسرافيل وميكائيل، أو اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، أنت تحكم بين عبادك فيما هم فيه يختلفون فاهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك على ما تشاء قدير، أو كما قاله صلى الله عليه وسلم. وكيف أنعم وصاحب الصور الذي هو إسرافيل، والصور الذي هو البوق لكنه في عظمه دائرة من دوائره أعظم مما بين السماء والأرض، وصاحب الصور قد التقم الصور أي وضعه على فيه وحنى جبهته إجلالا وإذلالا، حنى جبهته إجلالا لربه وتذللا منه وتضرعا لخالقه، وحنى جبهته ينتظر متى يؤمن فإذا جاء أمر الله وحان وقت زلزلة الساعة صدر الأمر من صاحب الأمر لإسرافيل عليه السلام أن ينفخ في الصور، ولإسرافيل ثلاث نفخات، نفختان متصلتان ونفخة ثالثة منفصلة. نفختان متصلتان، نفخة الفزع التي تمتد لتكون صعقة، ثم تأتي النفخة الأخرى، نفخة البعث، نفخة القيامة. قال الله عز وجل عن النفخة الأولى: ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض النفخة الأولى. ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. يصور النبي صلى الله عليه وسلم تفسير هذه الآية فيقول: تقوم الساعة والرجلان يتبايعان، تقوم الساعة والرجلان يتبايعان، قد بسط الثوب بينهما فما يطويان، وتقوم الساعة والرجل يليق حوضه أي يجصصه فما يتمه وما يسقي إبله، وتقوم الساعة والرجل رفع اللقمة إلى فيه ما يأكله ولا ينظره، فبينما هذان يتبايعان وذاك يبني حوضا يريد أن يسقي إبله وذاك يأكل طعامه رفع اللقمة إلى فيه ما أدخلها في فمه، إذ الكل قد سمع صوتا. بدأ هذا الصوت هينا بعض الشيء، فإذا سمع الناس الصوت رأيت الرجل يرفع ليتا ويصغي ليتا، أي يتسمع الصوت يرفع ليتا أي يرفع صفحة عنقه، ينظر يمينا وشمالا، يرفع ليتا ويصغي ليتا، أي من أين يأتي هذا الصوت؟ ما ماهيته؟ ما هذا الصوت؟ إنه ليس رعدا، إنه ليس صوتا معهودا، يصغي ليتا ويرفع ليتا، والليت صفحة العنق، فيشتد الصوت فيفزع الناس فيتطايرون بعدما كانت المسألة مجرد أنه وقف يتأمل يترنم يشرب برقبته يتطاول بعنقه، من أين هذا الصوت؟ إذا بالصوت يشتد ليس كالزلزال، والزلزال دونه. لذا ترى الناس يفزعون، تراهم يهرعون، تراهم يخافون، فيجري الناس وبينما هم يجرون، وإذا بالأرض تتزلزل من تحت أقدامهم، وبينما هم يجرون وإذا بالجبال تسير من حواليهم، وبينما هم يجرون ويتطايرون، وإذا بالسماء وقد تشققت وتفطرت، وإذا بالنجوم وقد انكدرت، وإذا بالشمس وقد كورت، ذهب نورها، ضاع ضياؤها، ادلهم الخصم، اشتد الكرب، عظمت الظلمة، فإذا بالبحار التي يراها الناس ماء ويعرفونها على طول الحياة ماء، فإذا بها قد سجرت، أضرمت نيرانا، ماء قد أضرم نارا، سبحان القادر. والناس يجرون في هلع في فزع، ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض، حتى أهل السماء يفزعون يفزعون، لأن السماء لأنهم على السماوات. فإذا بالسماء قد تفطرت، وإذا بها قد تشققت، وإذا بها قد تساقطت. ولذلك يصور ربنا جل وعلا بعض أحداث زلزلة الساعة، ذاك الذي قال عنه في آية الحج، في آية الحج إن زلزلة الساعة شيء عظيم، أو قال عنه في آية النمل ويوم ينفخ في الصور ففزع ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. يصور الله بعض هذه الأحداث فيقول: إذا زلزلت الأرض زلزالها، إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها، يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. مشهد آخر: القارعة. ما القارعة وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، وتكون الجبال كالعهن المنفوش. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. أرأيت الفراشات وهي تتطاير دون ما حركة رتيبة أو انتظام حول عمود من نور، أو تتطاير وهي تلقى حتفها في النار؟ فالناس كالفراش المبثوث يجرون بلا روية، بلا حركة منتظمة، في اصطدام مع الآخرين، في فزع وهلع من يوم الدين. الناس كالفراش المبذول، فكيف الجبال كالعهن؟ والعهن هو الطول، كالعهن المنفوش. ولأن الجبال ألوان، بيض وحمر وسود، فإذا ما تناثرت حاكت الصوف المتعدد الألوان وهو يتناثر وفي الجو يتطاير. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، وتكون الجبال كالعهن المنفوش، يرونها تسير تطير كثيبا رملا مهيلا، ثم هي تتطاير بعد ذلك، تطير كالقطن إذا نفشته وإذا تطاير مع الريح، لكنه لتعدد ألوانه وصفه الله بأبلغ وصف كالعهن المنفوش، أي كالصوف المنفوش. ثم يصور القرآن لنا أحداث الزلزال بفزعه ورعبه، والناس يجرون والأرض تتزلزل وتزلزل من تحت أقدامهم، فقد رأوا ما لم يكن لهم على بال، ووقع ما لم يكن في الحسبان، فإذا بالشمس وقد انكدرت، والسماء وقد انشقت وانفطرت، والنجوم وقد انكدرت، إلى آخر هذه الأحداث. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض. يصور القرآن الكريم صورا من هذا الفزع، ويذكر لقطات من تلك الزلزلة، فيقول عز من قائل: إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة، إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا، فكانت هباء منبثا. ويقول: فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة، وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة، فيومئذ وقعت الواقعة، وانشقت السماء فهي يومئذ واهية، والملك على أرجائها، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. والملك على أرجائها على أطرافها، فكيف حال السماء يوم تكون السماء كالمهر، وتكون الجبال كالعهن، ولا يسأل حميم حميما. يبصرونهم، يود المجرم لو يبتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي ترويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. كلا كلا إنها لظى نزاعة للشوى، زلزلة الساعة شيء عظيم. كيف يا ربنا؟ يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا
وفتحت السماء
ففزع من في السماوات ومن في الأرض. وذلك إذا كان الأمر على نحو ما قال الله: إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت. إذا الشمس كورت وانطفأت وذهب ضوءها ونورها. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت تساقطت كأنها الشهب تصعق الشياطين. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت من شدة الهول من فزع الموقف وإذا الوحوش حشرت. الكل سيحشر، حتى الوحوش، حتى البهائم والعجماوات. وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت أضرمت نيران وتفجرت نار. كذلك إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت. أيضا إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت. فيوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. أما الاستثناء هنا فاستثناء للمؤمنين الذين ماتوا، وكل المؤمنين قد ماتوا. وقد علمت أن الساعة لا تقوم إلا على الأشرار الفجار أو الكفار، ومعناه من مات لا يفزع فهو ممن شاء الله، والشهداء من كل فزع آمنون فهم ممن شاء الله، والملائكة من الفزع آمنون فهم ممن شاء الله. ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله من المؤمنين الذين ماتوا، أو قل من الموتى لا يحسون بفزع زلزلة الساعة، والشهداء على رأسهم والملائكة آمنون عند ربهم إلا من شاء الله. وكل أتوه داخرين، الكل سيأتي داخرا، الكل سيحشر صاغرا، الكل سيرد على الله. وكثير من الناس كانوا يتمنون الحيدة عن هذا اليوم ولا يريدونه، ذلك ما كنت منه تحيد وعنه تفر، ولكن هل من محيط؟ ولا تحين مناط، ومن ثم أين المفر؟ كلا لا وزر، إلى ربك يومئذ المستقر. أين تذهب يا مسكين ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم، وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء، لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. أيضا ولقد جئتمونا صفا، ولقد جئتمونا فرادى. وآية الكهف يقول الله عز وجل فيها واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا، خير عند ربك ثواب وخير أمل. ويوم نسير الجبال، ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا، فلم نغادر منهم أحدا. وعرضوا على ربك صفا، لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخلين. وتمتد نفخة الفزع، تمتد نفخة الفزع فيها سيرت الجبال، زلزلت الأرض، انفطرت السماء، انكدرت النجوم، كورت الشمس، كيف حال الإنسان؟ إنه لم يستطع أن يحتمل طويلا، صار يتطاير كالفراش المبثوث في الكون بغير ما روية ولا رتابة ولا انتظام، ولكنه لم يحتمل حتى خر الإنسان صعقا، ولذا ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، تلك ثانية النفخات باعتبار الاسم، حيث إن الأولى نفخة فزع وهذه الثانية نفخة صع، لكن نفخة الفزع هي التي امتدت وطالت حتى صارت صعقة، ومن ثم قال الله ثم نفخ فيه أخرى فعد نفخة الفزع والصعق بمثابة نفخة واحدة وجعل نفخة القيام هي الأخرى. ومن هنا قد تجد خلافا خفيفا لطيفا بين العلماء، تقرأ في بعض الكتب والنفخات ثلاث: نفخة فزع وضعق وقيام لله رب العالمين، وقد تقرأ هما نفختان: نفخة صعق ونفخة قيام باعتبار آية الزمر، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى. إذن فكيف بنفخة الفزع التي جاءت في سورة النمل؟ عدوها واحدة باعتبارها متصلة، والخلاف شكلي لا يوقف عنده طويلا. تمتد نفخة الفزع لتكون صعقا يصعق الإنسان ويصعق الجان، تموت الشياطين، تنفق الدواب، تهلك الحشرات والوحوش، الكل يموت، كل ما على ظهر البسيطة قد هلك، كل من عليها فان. نعم، مات الإنس والجن، لأن الإنس والجن يموتون، وهلكت الدواب، ماتت الحشرات، نفقت سائر الأنعام. مع نفخة الصعق حدث موت عام، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات أيضا، أي إن كان صعق من في الأرض كالذي ذكرنا فقد صعق من في السماوات أيضا. كثير من الملائكة الذين لا يعلم عددهم إلا الله صعقوا، وقليل بقي إلا من شاء الله، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. من في السماوات ملائكة ومخلوقات علمها الله، وغطت السماء وحق لها أن تغط، ما فيها موضع أربعة أصابع إلا وفيه ملك قائم أو راكع أو ساجد لله رب العالمين. كل هؤلاء يموتون، فصعق من في السماوات ومن في الأرض من الإنس والجن والطير والحشرات وسائر الهواء إلا من شاء الله. هذا استثناء يختلف عن الاستثناء السابق في آية الفزع، ففي آية الفزع ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، قلنا الشهداء لا يفزعون، الموتى آمنون لا يفزعون، على رأسهم المؤمنون، كذا الملائكة لا يفزعون. لكن هنا فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، رؤساء الملائكة. من؟ جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت، كذا حملة العرش إلا من شاء الله. وفهمنا هذا من خبر جاء مطولا حكم العلماء عليه بالضعف لطوله ونكارة بعض ألفاظ، وقالوا إن راوي الحديث قد جمع عددا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، منها الصحيح ومنها الضعيف، فجعلها في سياق واحد وذكر الحديث هكذا بطوله، فهو محكوم عليه بالضعف لغرابته وغرابة بعض ألفاظه أو نكارة بعض ألفاظه، وإلا فكثير من العلماء ومن المفسرين قد ذكروه عند آيات النسخ في الصور، وكما أورده ابن كثير في آية سورة الأنعام: وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة. ثم أورد هذا الحديث وذكر تخريجه. ومن ثم فالذي يتابع هذا الحديث يرى بعض فقراته صحيحة يستأنس بها في تفسير ما جاء في القرآن الكريم. فقوله تعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، قال المفسرون: هم الملائكة، استثناهم الله جل وعلا إلى حين، وإلا فالفناء مكتوب عليهم أيضا. وهذا الخبر الذي أشرنا إليه فيه أنه إذا تمت نفخة الصعق وصعق من في السماوات ومن في الأرض، استدعى الله جل وعلا ملك الموت ليسأله وهو أعلم: من بقي يا ملك الموت؟ فيقول ملك الموت: بقيت سبحانك وأنت الحي الذي لا يموت، وبقي جبريل وميكائيل، وبقي حملة عرشك، وبقيت أنا. هذا. وفي عدم ذكره إسرافيل يستنتج أن إسرافيل عليه السلام كما أن من مهامه أن ينفخ في الصور، إذا جاء وقت النفخ فهو مذ خلقه الله واحد من حملة العرش. يقول: بقيت يا ربي وأنت الحي الذي لا يموت، وبقي جبريل وميكائيل، وبقي حملة عرشك، وبقيت أنا. فيقول الله: ليمت جبريل وميكائيل، فينطق العرش قائلا، ينطق العرش قائلا: يا رب، أيموت جبريل وميكائيل؟ يقول الله للعرش: أنصت. فيقبض ملك الموت روح جبريل وميكائيل، ثم يسأله الله وهو أعلم: من بقي يا ملك الموت؟ يقول: بقيت سبحانك وأنت الحي الذي لا يموت، وبقي حملة عرشك، وبقيت أنا. يقول الله عز وجل: ليمت حملة عرش. فإذا بإسرافيل يلقم الصورة للعرش، فالعرش يضم الصور إليه. عرش عظيم كيف هو لا يعلمه إلا الله. ثم يقبض ملك الموت روح حملة العرش ويبقى العرش بلا حملة، لأن الله إذ استوى على عرشه كان مستغنيا عن عرشه كما أنه مستغن عن فرشه، فالعرش ومن دونه الكل مفتقر إلى ربه، ولأن الله لا العرش يحمله ولا الكرسي يسنده، بل العرش بحملته والكرسي بعظمته، الكل محمول بقدرته، محفوظ بقبضته، مقهور بإرادته. سبحانه ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. استوى على العرش كما قال لا كما يخطر بالبال. الاستواء معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. إذ استوى على عرشه فليس عن احتياج وليس عن مماسة وليس عن إحاطة، بل هو محيط بعرشه يحمل عرشه لا أن عرشه يحمله، وهو يسند عرش كرسيه لا أن كرسيه يسنده. فالعرش وعظمته أو الكرسي وعظمته والعرش وحملته الكل محمول بقدرته، مقبوض بقهره وقبضته، محفوظ بإرادته وعظمته. فوحد الحي الذي لا يموت، الملك الذي لا ينام، سبحانه سبحانه ذو الجلال والإكرام. ليمت حملة عرش فيقبض ملك الموت روح حملة العرش، ثم يقف ماثلا بين يدي الله جل في علاه، يسأله الله وهو أعلم: يا ملك الموت من بقي؟ يقول: بقيت سبحانك، بقيت سبحانك، وأنت الحي الذي لا يموت، وبقيت أنا، وبقيت أنا عبدك، عبدك الماثل بين يديك. يقول الله له: يا ملك الموت، إنما أنت خلق من خلق، إنما أنت خلق من خلق، خلقت لما رأيت أو لما صنعت، ومكتوب على كل الخلق الفناء، فلا يبقى إلا رب الأرض والسماء، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. يا ملك الموت، إنما أنت خلق من خلقي، خلقت لما رأيت، فمت فمت مت يا ملك الموت، ليذوق ملك الموت الموت الذي أذاقه لكل الخلق. فمت يا ملك الموت، وبغض النظر كيف حال ملك الموت وهو يذوق طعم الموت، فمت يا ملك الموت فيموت ملك الموت وبعد ذلك لا يبقى إلا الحي الذي لا يموت صاحب العزة والجبروت صاحب الملك والملكوت صاحب القهر والجبروت سبحانه 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 هو الواحد الحي الذي لا يموت لينادي لينادي بعد ذلك في الخلق ولا خلق أين الملوك أين أبناء الملوك أين الأكاثرة أين القياصرة أين الأباصرة أين الذين بنوا وشيدوا أين الذين سكنوا وعمروا أين الملوك وأبناء الملوك لمن الملك اليوم لمن الملك اليوم لمن الملك اليوم ورب العزة يسأل ثلاث مرات ولا يجيب أحد لأنه لا أحد إلا الأحد فيجيب بنفسه على نفسه قائلا لله لله الواحد القهار لمن الملك اليوم لله الواحد القهار لمن الملك اليوم ربنا جل وعلا وحده عاد آخرا كما كان أولا هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم هو الأول فلا شيء قبله وهو الآخر فلا شيء بعده وهو الظاهر فلا شيء فوقه وهو الباطن فلا شيء دونه لمن الملك اليوم لله الواحد القهار أما ملوك الدنيا فإلى زوال والله لن يبقى ملك إلا الملك مالك الملك وملك الملوك أما من سواه فكم من ملك رفعت له علامات فلما علا مات كم من ملك رفعت له علامات فلما علا مات مات الحسن ومات الحسين وسيموت كل ملك ويموت كل يموت كل صاحب جاه ويموت كل صاحب سلطان وصاحب كل مال ويقول ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية لمن الملك اليوم قل اللهم مالك الملك قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. لمن الملك اليوم؟ لله، لله، لله الواحد القهار. فإذا بالواحد القهار يقبض الأرض، يقبض الأرض بيده لتكون الأراضون السبع في يد الرحمن كخردلة في يد أحدكم، وليدحوها كما يدحو الصبيان الكرة، ويطوي السماوات بيمينه سبحانه، سبحانه. وما قدر الله حق قدره، وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته، هي وربي قبضته، السماوات السبع والأراضون السبع، بالنسبة لعرش، بالنسبة للكرسي كحلقة ملقاة في فلاة، دبلة أو خاتم ملقى في صحراء. وما السماوات السبع والأراضون السبع والكرسي بالنسبة لعرش الرحمن إلا كحلقة ملقاة في فلاة. وأما العرش فلا يقدر قدره إلا الله، أما الله فلا يعلم الله إلا الله. ولذلك وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه، سبحانه وتعالى عما يشركون. سبحانه ننزهه أن نصفه بيد أو بقلم أو بلسان، ننزهه من أن نصفه، من أن نشبهه بيد أو بقلم أو بلسان. سبحانه ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. نثبت له ما أثبته لنفسه، وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، مع تفويض الكيف إلى الله بلا تحريف، بلا تشبيه، بلا تمثيل، بلا تأويل، بلا تعطيل. والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، يدعوها كما يدعو الصبيان الكبر، كخردلة في يد أحدكم، والسماوات مطويات بيمين، يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، وفي قراءة كطي السجل للكتاب، كما بدأنا أول خلق نعيده، نعيده، كما بدأنا أول خلق نعيده، وعدا علينا إنا كنا فاعلين. وبعد أن يقبض الله الأرض ويطوي السماوات، يبقى زمان بين نفخة الصعق ونفخة البعث، يقول عنه صلى الله عليه وآله وسلم: بين النفختين 40. سكت الراوي لأنه شك فلم يدر ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. أقال بين النفختين 40 يوما أو شهرا أو سنة؟ هذا ولئن حدد 40 سنة فإنا لا ندري أهي بأيامنا أم بأيام ربنا، وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. هذا ولما كانت تلك الجزئية من العلم الذي لا ينفع والجهل الذي لا يضر، فإنه يكتفى بالإشارة إليها دون الوقوف عندها طويلا. لكن بين النفختين 40، بين النفختين 40 في هذه 40 يصعق من استثناهم الله، ويقبض الله الأرض ويطوي السماوات، ثم ماذا؟ يخلق الله أرضا غير الأرض وسماء غير السماء، أي وسماوات غير السماوات. فتذكر الأرض مفردة أو السماء مفردة كاسم جنس، وإلا فالسماوات سبع والأراضون سبع. والله قال: الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فيبدل الله السماوات والأراضين، وذاك الذي قاله الله: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. قبل بروز الخلق للواحد القهار، وقد بدلت السماوات غير السماوات والأرض غير الأرض، فيزجر الله الأرض الجديدة زجرة ليبقى من كان فيها يصير فيها، ومن كان على ظهرها يصير على ظهرها، فإنما هي زجرة واحدة. فإذا هم بالساهرة، فإذا هم بأرض المحشر التي حددها الله. وهناك يأمر الله السماء الجديدة أن تمطر، فتمطر ماء غزيرا كثيفا، جاء في رواية كأنه مني الرجال، يغطي الأجساد ويغطي الأرض، منه تنبت الأجساد، لأن من كتب الله للأرض أن تأكل جسده فإن الأرض تأكل من جسد ابن آدم كل شيء إلا عشب الذنب، وعشب الذنب عظيمة صغيرة في آخر فقرات الظهر، منها تنبت الأجساد مرة أخرى، إلا أن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، وجاءت آثار تدل على أن آخرين من الشهداء ومن أهل القرآن لا تأكلهم الأرض أيضا. ومن ثم فمن لم تأكله الأرض فلا يزال بجسده، ومن أكلته الأرض أبقت له عظيمة صغيرة هي عجب الذنب، منه تنبت الأجساد عن طريق هذا المطر كما ينبت الماء البطل. فإذا نمت الأجساد ونبتت أذن الله بيوم البعث. وما أدراك ما يوم البعث؟ ذاك سؤال نجيب عليه في محاضرتنا القابلة إن شاء الله جل في علاه. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، فقهنا في الدين، علمنا التأويل، ارزقنا الإخلاص واجعلنا من المخلصين، علمنا ما ينفعنا، فعنا بما علمتنا، زدنا علما، نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن عين لا تدمع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اغفر الذنوب، فرج الكروب، استر العيوب يا علام الغيوب. اشف مرضى المسلمين، اشف مرضى المسلمين، اشف مرضى المسلمين، ارحم موتى المسلمين، فرج كرب المكروبين، فك أسر المكسورين، ارحم عبادك المستضعفين، انصر عبادك المجاهدين، أقر عيوننا بنصرة هذا الدين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. الحمد لله رب العالمين. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.